الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الصيام عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات. أنزل الله عز وجل في شأنه آية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أريد أن أعيش مع هذه الآية تحت عنوان وسائل تربية الأنام كما جاءت في آية الصيام. وسائل تربية الأنام كما جاءت في آية الصيام. فإن هذه الآية فيها إرشاد إلى عدد من وسائل التربية، فضلا عن أن الصيام نفسه للنفس تربية. فتعالوا بنا نتعرض لهذه المسائل واحدة واحدة. في هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الوسيلة الأولى من وسائل التربية في هذا المقطع من الآية التربية بالنداء. التربية بالنداء. يعني ايه التربية بالنداء؟ ان تنادي من تريد ان تربيه، تناديه وتسميه باسمه فيشعر منك او فيشعر منك بالود واللطف والمحبة والمؤانسة. كثير من أولياء الأمور أو المدرسين يظن أنه من باب الحشمة ومن باب الوقار أنه ما يذكرش اسم طالب على لسانه. أنت أنت لا أنت ها؟ أما أن يقول يا أحمد ولا يا محمد ولا يا زيد ولا يا عبيد، دي يحس أنها تحط من قدره. في حين أن الطالب إذا ناداه أستاذه باسمه، يا الأستاذ بينطق اسمي على لسانه، ده حاجة كبيرة أوي، ده كويس إنه عارفني وعارف اسمي وكمان بيناديني. ويكون لها كبير الأثر في حياة هذا الطالب. نادي ابنك باسمه، اذكر اسمه، كلمه، خاطبه كما نادانا الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاب أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقالت أبي: يا رسول الله، وسماني لك الملك الجليل، ذكر اسمي، تكلم باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي. التربية بالنداء. ثانيا: يا أيها الذين آمنوا. الوسيلة الثانية: التربية بإثارة العاطفة. التربية بإثارة العاطفة. يعني إيه التربية بإثارة العاطفة؟ يعني مثلا لو أن رجلا متسولا أراد أن يعني يحث رجلا على أن يتصدق عليه، فيقعد يقول له: عم الحاج، الراجل الكريم، الراجل المعطاء، الراجل بتاع الغلابة، يثني عليه ويمدح فيه فيثير فيه الايه؟ العاطفة. تقول للطالب: يا أول الفصل، يا ممتاز المدرسة، اعرف كذا أو افهم كذا، فتثير فيه العاطفة. التربية بإثارة العاطفة هذه أيضا وسيلة من وسائل التربية، وكأنك تقول: يا من هذه الصفة فيك، اعمل بها. العلماء يا إخواني قالوا إن هذا النداء، نداء يا أيها الذين آمنوا، فيه فائدتان. اسمعهم بعد ما تصلي على النبي عليه السلام. الفائدة الأولى أنه يحثك على فعل الفعل، وما يقول لك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى يا من آمنت بالله، الصيام من أعمال الإيمان، فكمل إيمانك بالصيام. واضحة دي ولا محتاجة ترجمة أكثر من كده؟ ها؟ واضحة؟ الفائدة الثانية: العمل اللي مذكور وراء الإيمان كأنه من الشكر على نعمة الإيمان. الإيمان نعمة رزقك بها الله، أشكر نعمة الله على هذا الإيمان بأن تفعل كذا. ولذلك نادى الله عز وجل المؤمنين في هذا في القرآن الكريم بهذا النداء ما يزيد على 90 مرة. يبقى أولا التربية بالنداء، ثانيا التربية بإثارة العاطفة، ثالثا يا أيها الذين آمنوا بواو الجمع، ولم يقل يا أيها الذي آمن بالإفراد. لماذا؟ دي الوسيلة الثالثة، وهي التربية بالجماعة. تربية بالجماعة. الجماعة في الخطاب، يعني المفترض أن المسلمين يكونوا قاعدين كلهم جماعة، وينزل خطاب الله عز وجل عليهم مرة واحدة يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، يتلقوا الخطاب في جماعة، ثم ينفذون أيضا في جماعة. ينفذوا العمل في إيه؟ في جماعة. والجماعة تربي. لذلك قال الله عز وجل في أول ما يقرع أسماعنا من القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ولا أعبد؟ نعبد. بإيه؟ بالجماعة. يبقى ابن كثير بيذكر فيها تفسيرين، إن النون دي نون ضمير الواحد المعظم نفسه، لكن ينفع الواحد اللي واقف يعبد ربنا ويتذلل له يعظم نفسه أمام الله عز وجل؟ ده أنت أصلا أمام العظيم، فإزاي تعظم نفسك؟ ها؟ لكن البعض قال عبودية العظيم نفسها إيه؟ عظمة. لكن الوجه الأقرب أن هذه النون إشارة إلى الجماعة، إن إحنا يا أيها الذين آمنوا يعني تتلقوا الخطاب في جماعة، إياك نعبد يعني تنفذ ما أمرت به أيضا في جماعة. يا إخواني، الجماعة لها كبير أثر في بناء الفرد والمجتمع. ولذلك الصلاة شرعت وشرعت لها الجماعة، وجماهير أهل العلم على أن الجماعة واجبة ولا سنة؟ واجبة. الجماعة فرض، من تركها بغير عذر فهو آثم، والبعض كمان بيقول لا تصح صلاته. الصيام شرع في جماعة، كان ممكن رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر كل واحد يصوم 30 يوم في السنة، صومهم زي ما تصوم، خذهم 2 وخميس، خذهم 10 أيام على بعضه، زي ما يحب. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. أمر إيه؟ عام مجتمع عليه، ناس يجتمعون عليه. والأضحى يوم تضحون، تجمع. الحج كان ممكن ربنا يخلي الحج زي العمرة ويقول لك على كل واحد يحج، حج في الحجة، حج في شوال، حج في رمضان، لكن لا، الحج أشهر معلومات، في أمور لا بد فيها من التجمع. ليه؟ لتشعر بتجمع الأمة وبوحدة الأمة وعظمة الأمة وكثرة عدد المسلمين اللي في الأمة. ولذلك يا إخواني هم محروقين قوي، من 3-4-5 مليون في الحج بيتجمعوا على قلب رجل واحد، مع ان يعني مش عايزين بس نبالغ ونقول نصهم غثاء كغثاء السيل، ده فيهم الجاهل وفيهم العاصي وفيهم المرائي والمنافق وفيهم من خرج لمصلحة وفيهم وفيهم وفيهم، وكلهم محسوبين على الأمة. لكن حتى هذا الغثاء هم مش عايزين، خايفين منه، محروقين منه. فخرج علينا من يقول الحج أشهر معلومات، يعني 90 يوم وما فيش دليل على ان الموقف لازم يكون يوم عرفة. فبدل من كدس الموقف في يوم واحد ونزعج السلطات، انت مالك انت ومال السلطات؟ هي السلطات كانت جات اشتكت لك ولا لما تعذرت جات استلفت منك؟ لكن أقض مضاجعهم وأقلق منامهم توحد 4-5 مليون من المسلمين على قلب رجل واحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الجماعة تربي. وانظر إلى صلاة القيام، في صلاة قيام في جماعة بتلاقي صف صفين ثلاثة، ها يا رجل حيثبت صف واحد إلى آخر رمضان. كم واحد بعد رمضان بيصلي صلاة القيام مع نفسه؟ قليل من هذا الصف اللي ثبت طول رمضان. لماذا؟ لأن الجماعة تربي. الجماعة يا أخوانا بتربي. إذا تكاسلت رفعت الجماعة من همتك، إذا فعلت شجعتك الجماعة وأعانتك، إذا أخطأت صححت لك. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. زي اللي عايز يربي نفسه، شايف نفسه ضعيفة، يبحث عن إخوانه، يتجمع مع إخوانه على العمل حتى يتعود عليه ولا يتعود على الترك والكسل. رابعا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. التربية بالإلزام والفرضية. كتب يعني فرض. لو أنا سبتك لنفسك، لو أنت سبت نفسك لنفسك مش هتعمل، ما دام الأمر مستحب يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، خلاص مفيش مشكلة. فكان من اللازم الصيام فيه ما فيه من الفائدة للبدن وللجسد، فيه ما فيه من هذه الفوائد فضلا عن الفوائد الأخروية. والنفس بطبعها تميل إلى الدعاء والركون، إلى الراحة وعدم التكليف. قال لك لا، لابد من الإلزام، لابد ان احنا نضع حد، نقول لك لو فعلت هتثاب، لو ما فعلتش هتعاقب، فتفعل خوفا من العقوبة، فإذا فعلت ذقت، وإذا ذقت أقبلت. ما تعرف الحلاوة والذوق اللذة تقبل. ولذلك كثير من الناس سايب الصيام طول السنة، اتفرض عليه الصيام، دخل في الصيام هو ايه؟ خايف من الحرمة، لأن الصيام فرض وركن، لو تركه هيحرم عليه. فإذا دخل فيه خوفا من الحرمة في أول الأمر، يخلص رمضان يبدأ صيام الصفة من شوال، ولك الله الصيام ده جميل، أنا عايز أدني صيام كده على طول. ها؟ يبقى الإلزام أحيانا بيجيب إيه؟ بيجيب نتيجة، بيخليك تدوق فتعرف فتمشي في الأمر وتدخل فيه. لكن ليه معك وقفة بعد ما تصلي على النبي عليه السلام؟ كتب يعني إيه؟ يعني فرضة؟ طب ما قالش فرضة ليه؟ خلي بالك، الكتابة نوعين، إما كتابة شرعية وإما كتابة قدرية. خلاص، الكتابة الشرعية بنسميها إيه؟ فرضة. والكتابة الشرعية هي الكتابة، مكتوب عليك إنك تعمل كذا. فعبر الله عز وجل عن الفرض بلفظ الكتابة، وكأنه يريد أن يقول لنا يا عباد الله، الصيام وإن كان تكليفا، التكليف ممكن ناس تمتثل وتنفذ، وممكن ناس إيه؟ ما تنفذ. مش بنشوف ناس مفطرة في رمضان؟ طيب، المكتوب عليك قدرا، اللي ربنا مقدره عليك، ممكن تعمله ممكن ما تعملوش، ولا لازم بيحصل عليك؟ ده بيحصل بمزاجك أو غصب عنك. فكأن الله يريد أن يقول صحيح الصيام تكليف، والتكليف قد تمتثل وقد لا تمتثل، لكن اجعل الصيام كأنه قدر، لا وجه لك ولا طاقة لك في تركه والخروج عن فعله. وصلت ولا لسه؟ واضح الحتة دي؟ كتب، اجعله كأنه فرض، اجعله كأنه شيء لا طاقة لك بتركه والخروج عنه، كأنه حاجة بتحصل لك مؤمنا غصب عنك. إذا كنت مؤمنا هو ده هيكون حالك مع كل شرائع الله وفرائض الله. أنت لك إيه؟ يعني سيحدث منك رغما عنك. الحتة دي بيفسرها أو بيذكرها لنا أبو هريرة رضي الله عنه في حديث قصة إناء اللبن، عارفينها ولا مش عارفينها؟ لما أبو هريرة كان جعان في يوم من الأيام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بنا تعالى. ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم إناء من لبن في بيته. جاي منين ده؟ قالوا أهداه إليك فلان الأنصاري. فقال يا أبا هريرة، إناء لبن ده هيكون فيه قد إيه لبن يا إخوان؟ حلة لبن يعني يكون فيها كم كيلو لبن؟ يا رجل قول 5 كيلو. ها؟ اللي يشربها يشربها كم واحد؟ 3 4 5 6 10 20. قال يا أبا هريرة، بعد ما فرح أبو هريرة، كان بقاله 3 أيام ما كلش، بعد ما فرح بقى الله ده في إناء لبن، ده احنا هنشرب بقى وهنشبع وهنهيص. يا أبا هريرة اذهب فادع أهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة دول كان عددهم حوالي 300 وشوية، فرحمة يعني لو كل واحد شم مش كده؟ أبو هريرة بيقول إيه؟ دي مشكلة، إنهم عددهم إيه؟ كبير. المشكلة الثانية يقول أبو هريرة وأمر آخر أحزنني،
وهو أنني أنا الذي سأدعوهم فسأكون آخرهم شرب ساقي القوم إيه؟ آخرهم. يعني حتى لو فرض إن لو أنا في الأول أدينا هطول، إنما ده كده كده إيه؟ آخر واحد. يعني سيبك سيبك. موضع الشاهد فين بقى؟ يقول غير أنه لم يكن من طاعة الله ولا رسوله بد. الأمر اللي بيأمر به ربنا ما فيش منه مهرب كالقدر. لو قدر لك أن تصيبك سيارة بحادث هتعرف تهرب منه؟ لا ينجي. كتب يعني صحيح، كتب يعني فرض، وفرض يعني تكليف، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل وإن كنت عاصيا، لكن اجعل التكليف كأنه مكتوب عليك قدرا لا طاقة لك بتركه، مش هتقدر تخرج عنه، غصب عنك لازم تعمله. واضح يا إخوانا؟ التربية بالإلزام. كتب عليكم الصيام، والصيام هو حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. مين بقى يتذكر معنا كده أنواع التربية حد دلوقتي؟ تربية بالنداء، اثنين تربية بإثارة عاطفة التدين، ثلاثة التربية بالجماعة، أربعة التربية بالإلزام والفرضية. خامسا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم. التربية بالقدوة. التربية بالإيه؟ يعني زي ما في ناس كتبنا عليهم الصيام وعملوا الصيام قبلكم كتبناه عليكم. التربية بالقدوة، نكون لك قدوة تعمل زيه، تجعله مثلا لك فتقلده وتمتثل كما امتثل. التربية بالقدوة تفيد في أمور، في أنها أولا تخفف عليك وطأة الأمر وشدته إذا كان صعبا. كن في من يعمل ده بيخلي الأمر سهل ويهون خطبه، سواء كان أمر خير أو أمر شر. يعني أنت مثلا، يأتي كثير من أولياء الأمور في هذه الأيام، ابنه عاصي سايب شعره ولابس سلسلة ولابس قميص مشجر وجاي آخر الليل من على القهوة ولا من على النت، تيجي أنت عايز بقى تعمل فيها سبع وتتهمر عليه كده وتربيه وتأدبه، تقوم تقول لك أمه إيه؟ يا عم سيبه، يعني هو عمل اللي محدش عمله، ما كل الشباب على كده، حتى لو كان خروج على الدين والأعراف والعادات، لكن ما دام الناس بتعمل بيبقى إيه؟ بيبقى سهل. أول امرأة كشفت الحجاب عن شعرها كانت تضرب بالنعال على رأسها. ليه؟ فعلت ما لم تفعله امرأة. مفيش حد بيعمل كده خالص. الآن ها شوف لو بنتك بقى مشى بشعرها ايه المشكلة؟ ما كل البنات على كده. شوف لو بنتك جات فرحة وعملت مكياج وكشفت شعرها ولبست فستان ثلاث ارباع عريان ها ايه يعني عملت ايه؟ ما كل العرايس بتعمل كده، واللي ما بتعملش كده بتبقى شعره رصاص اصلا. ها كون لك نظير يفعل ما تفعله، هذا يهون عليك الامر، سواء كان في الخير او في الشر. اذا كان الامر صعب بيسهل عليك ويهون. وبتقدر تعمله وتتمسك بيه. يعني مثلا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومغيرة بن الربيع وهلال بن أمية. كعب بن مالك لما قال له النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما خلفك، فقال له يا رسول الله لو جلست إلى غيرك من ملوك الأرض لاستطعت الخروج من سخطه اليوم بعذر، فقد أوتيت جدلا. أنا راجل مناظر مجادل، أستطيع أن أقلب الحق باطل والباطل حق، وأزين ما معي وأغرفه حتى يقتنع به من أمامي. أستطيع لو أنا مترافع في قضية عن قاتل هخليه هو المقتول ومظلوم، مع الاعتذار لإخواننا المحامين، ها؟ ولكن يا رسول الله إني أخشى إن حدثتك حديثا ترضى به عني أن ينزل الله في غدا ما يفضحني، وإن حدثتك بحديث تجد علي منه علي في نفسك منه إني لأرجو فيه عقب الله. يا رسول الله ما كان لي من عذر يوم تخلفت عنك، والله يا رسول الله ما جمعت راحلتين إلا يومئذ، وما كنت أيسر حالا مني يومئذ. إن كان حد تخلف عشان ما عندوش فرس أنا كان عندي بدل الفرس اتنين، إن كان حد تخلف عشان ما معوش فلوس يصرفها أنا أحلى أيام مرت عليا كنت فيها غني في هذه الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. قم، خرجت على الباب فأدركني بعض قومي، تعال أنت مجنون، إيه اللي أنت عملته ده؟ قالوا مين في إيه؟ قالوا له انت من يوم ما علمناك وانت على الصراط المستقيم، هي الحته دي اللي حرقت قوي، ده ايه رايك بقى؟ هناك منافقون تاركون للصلاه تاركون للصيام تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وغزوات، والنهارده جايين الرسول بيقول له ما خلفك، يقول له يا رسول الله ان بيوتنا عوره اذا لي ولا تفتني ومش عارف ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طيب ماشي يا سيدي، طب يا رسول الله استغفر لي، قال له غفر الله لك. انت يعني ما كنتش قادر تقول للرسول كلمه وتقول له استغفر لي ولا غفر الله؟ كانت حته زقه كده تدخلك الجنه حتى، وانت احسن من فلان وفلان وفلان من العارفين ومن المنافقين التعبانين دول، خلاص يعني دي بتنقع حالك قوي. يقول كعب فما زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. كنت خلاص والزن على الودان أمر من السحر، قربت أرجع كده وأقول يا رسول الله أنا كنت عايز أعمل فيها سبع وأعمل فيها ولد صادق وبس أنا كان لي عذر، ولكن أجر الله عز وجل على لسانه سؤالا، هو ده موضع الشاهد في القصة، قال هل قال أحد مثل قولي؟ في حد عمل زمان عمل؟ قالوا نعم اثنين، قالوا كما قلت، يعني قالوا ما كان لنا من عذر، وقيل لهم مثل الذي قيل لك، يعني قيل لهم أما هذا فقد صدق. مين؟ قالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فذكروا لي رجلين شهدا بدرا إن لي فيهم أسوة. لما كان لوحده كان قرب إيه؟ يقع، فلما علم إن في ناس تانية عملت العمل بتاعه عمل إيه؟ تماسك. فأنتم يا أيها الذين آمنوا، أنتم أفضل الأمم، الصيام عبادة كبيرة، صحيح فيها مشقة، صحيح فيها صعوبة، ولكن أمم قبلكم سبقتكم ونفذت وصامت، أفيليق بكم أن تكون الأمم اللي أقل منكم في الفضل، كتب عليهم الصيام ونفذوا وأنتم اللي أفضل وأحسن وأكمل وأعلى وأغلى، ف
تتركون الصيام انت بقى لما تعرف تقول لا، بقى اليهود يصوموا وانا لا، بقى النصارى يصوموا وانا لا، بقى الناس بتوع زمان اللي نبينا افضل من نبيهم ووحينا اكمل من وحيهم وديننا اعظم من دينهم يصوموا واحنا نترك الصيام. التربيه بالقدوه، وده شيء تستطيع ان تاخذ منه درسا، وهو انني اذا اردت ان اربي نفسي على قيام الليل اجيب سير الصالحين في قيام الليل وشوفهم كانوا بيعملوا ازاي وقوم. بعض السلف بعض الصالحين كان معلق لنفسه قربان، فاذا فترت اقدامه عن القيام يجيب الكرباج ويضرب رجليه ويقول لنفسه قومي قومي، والله لأنت أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد أن يذهبوا ويستأثروا بالأجر دوننا؟ والله لنفعلن حتى يعلموا أنهم تركوا خلفهم رجالا. عايز تربي نفسك على الصيام، شوف الناس اللي كانوا بيصوموا ازاي، اجعل لنفسك أسوة. عايز تربي نفسك على الصدقة، عايز تربي نفسك على طالب العلم، عايز تربي نفسك على تلاوة القرآن، انظر في أحوال السابقين وحال السلف وكيف كانوا يفعلون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. التربية بالقدوة. وهنا نهمس في أذن الأب وفي أذن المربي والمعلم اللي بيربي شباب المسلمين، كن لهم خير أسوة. اوعى تقول لأولادك ما تدخلوش يا أولاد وانت ماسك السيجارة، لا قول لهم ما تدخلوش وانت تارك للتدخين. ليه؟ هيقولوا ما يروحوا لي الكلام ده لنفسه، ازاي بيقول لنا ما تدخلوش وهو بيدخن؟ رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما أخذ أصحابه الكرام وذهبوا إلى عمرة الحديبية وحالت قريش بينهم وبين دخول البيت، عملوا الصلح على أنهم يرجعوا السنة دي ما يخشوش المسجد الحرام ويجوا يعملوا عمرة السنة الجاية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا من عمرتهم. يا جماعة كل واحد ينحر الهدي بتاعه ويحلق رأسه ويتحلل من عمرته خلاص. فلم يفعل أحد. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. الرسول يأمر فلم يمتثلوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها زوجته وقال لها إن قومك يريدون أن يهلكوا. ده قومك يريدون أن يهلكوا، عرضوا أنفسهم لسبب من أسباب الهلاك، حينزل عليهم العذاب الآن. قالت ليه؟ قال أمرتهم فلم يمتثلوا. أمرتهم فلم يمتثلوا، معنى أن الرسول يؤمر فلم نمتثل دي مظنة هلاك، لأن عدم طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستجلب غضب الرب على الأمة. أمرتهم فلم يمتثلوا. قالت يا رسول الله أتحب ذلك منهم؟ قال نعم. قالت فاخرج لا تكلم أحدا. قبل ما نكمل كلامنا عشان ما تسئش الظن بالصحابة، هل الصحابة لم يمتثلوا عصيانا؟ ها؟ أمال تسميه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا هو ما تحللش. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرخصة، ما هو التحلل من العمرة إيه؟ رخصة. المفترض إن أنت أحرمت بعمرة لا تتحلل منها إلا إذا وصلت إلى المسجد الحرام وأديت العمرة بتاعتك، طول ما أنت ما أديتش وأنت إيه؟ وأنت محرم. فقالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرخصة وأخذ هو بالعزيمة،
فكونه لسه صابر يمكن يحصل في الأمور أمور ويتغير المسألة ويتغير الوضع. ويأذن الله عز وجل بأن ندخل البيت الحرام، فزي ما اليسر على النبي يسر إيه علينا، لكن النبي أمر يبقى الأمر ده هو المتعلق بينا، يعمل النبي ما يفعله بقى لعل الأمر التاني خاص به هو، واضح؟ لكن الصحابة ما كانوش تركين التنفيذ عصيان، وإنما كان عندهم إيه؟ نوع تأول، يعني قالوا احتمال احتمال لو صبرنا شوية يمكن يكون فيه، واضح؟ قالت أم المؤمنين أم سلمة أخرج ولا تكلم أحدا، وامسك الهدي بتاعك انحره اذبحه وتحلل من عمرتك واحلق رأسك دع حالقك فليحلق له وبس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه ودعا حالقه فحلق له وتحلل من إحرامه، خلع بقى ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية بتاعته، خلاص ما بقاش فيها ايه اي احتمال. قام الصحابة جميعا فتحللوا من عمرتهم وحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم حتى كاد بعضهم مسكين لمواس بيحلقوا البعض كده، كاد بعضهم يقتل بعضا غما من شدة الغم، يعني حزن شديد وبيبكوا بيعيطوا هم، بس ايه نفذوا ليه؟ خلاص بقى ما عادش فيها اي احتمال. ولو كان الصحابة تركوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا، اللي خلاهم عصوا في الاول كانوا يعصوا فين؟ لكن هم كانوا عاملين ايه؟ تركين تأويل. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش لهم اي حجة ولا اي مستند يستندون عليه، لذلك قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. الأسوة يا إخواني والقدوة بتهون، وهي أوقع في النفس. كما كتب على الذين من قبلكم. هنا يقف العلماء وقف يقولون شرع من قبلنا، شرع لنا، شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ شرع من قبلنا ينقسم ثلاثة أقسام، إما أن يأتي في شرعنا ما يوافقه هيبقى شرع لنا بالتأكيد، واضح؟ إما أن يأتي في شرعنا ما يوافقه، إن ما كانش شرع لنا من شرع من قبلنا فهو شرع لنا من عند منين؟ من النصوص بتاعتنا احنا. وإما أن يأتي في شرعنا ما يخالفه، ها يبقى الشرع لهون بتاعنا ولا بتاع من قبلنا؟ بتاعنا احنا. لا يبقى المشروع لنا احنا بتاعنا احنا ولا بتاع من قبلنا؟ بتاعنا احنا، يعتبر شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا، خلاص. وإما أن يكون مسكوتا عليه، وده بقى هو اللي فيه الكلام. والراجح بعض أهل العلم يرجح أن شرع من قبلنا إذا كان مسكوتا عليه فهو شرع لنا، إذا كان مسكوت عنه فهو شرع لنا. لماذا؟ لقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، خلاص. يا أيها الذين آمنوا، تربية بالنداء، تربية بإثارة العاطفة، تربية بالجماعة، كتب عليكم الصيام، تربية بالإلزام، كما كتب على الذين من قبلكم، تربية بالقدوة والأسوة، لعلكم تتقون. اللون السادس والوسيلة السادسة من وسائل التربية، لعلكم تتقون، وده نوع جديد من أنواع التربية اسمه التربية بالثمرة والأجر والفضل والفائدة. الإنسان
مفطور على حب الأجر. لذلك الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر على بعض الأعمال أو على الإيمان والعمل الصالح الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الإنسان مفطور على حب الأجر، اعمل عشان تاخد. لذلك الصحابي اللي جاء في غزوة من الغزوات وهو يأكل ثمرات في يده وقال يا رسول الله إن أنا قاتلت فقتلت فأين أنا؟ فقال له النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال الرجل في الجنة يعني ما بين أن أدخل الجنة، ما بين الآن إلى أن أدخل الجنة هو أن أكل هذه الثمرات، لسه هستنى 5 دقائق على ما أدخل الجنة، لئن بقيت إلى أن أكل هذه الثمرات والله إنها لحياة طويلة. وألقى الثمرات وذهب يقاتل فقتل فلقي الله شهيدا، مستعجل على دخول الجنة حتى لو 5 دقائق. السؤال، لو سأل هذا الرجل ذلك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا لي إن أنا قاتلت فقتلت، فقال له ليس لك شيء، هل كان هيرمي التمرات ويروح يقتل؟ الإنسان مفطور على حب الأجر. لذلك المولى تبارك وتعالى بيّن لنا واستعمل معنى هذه الوسيلة من وسائل التربية، فقال لا هينصوم هينستفيد إيه يا رب؟ قال لعلكم تتقون. الفايدة من الصيام لعلكم تتقون، المحصلة الجزاء الأجر النتيجة لعلكم تتقون. تتقون فعل معناه لعلكم تحذرون، لعلكم تتجنبون، لعلكم تتحاشون، لعلكم تبتعدون. تتقون تتجنبون ايه؟ المفروض في شيء هتقي او هتجنبه. ما اقول لك اتقي تقول لي اتقي مين؟ يبقى كلمة اتقي دي فعل لابد له من ايه؟ من مفعول. حينما اقول لك تعال لتقابل وروح ساكت، انت مستني تتم الكلام ما كملش، تقول لي اقابل من؟ من الذي ساقابله؟ في افعال بتحتاج لايه؟ لمفعول، واضح؟ لكن هنا ذكر الله عز وجل لعلكم تتقون ولم يذكر ما الذي سنتقيه اذا صمنا، وسابها مفتوحه عشان يقول لعلكم تتقون ايه؟ لعلكم تتقون مين؟ فتسرح عقولنا في تقدير المفعول والمتقى كل مسرح، ونقعد بقى نتخيل ونتصور ونضع الاحتمالات ايه اللي ممكن نتقيه لو صمنا. تعال بقى نشوف ثمرة الصيام، فائدة الصيام، فضل الصيام في قوله لعلكم تتقون. أولا لعلكم تتقون الشرك، إذن فالصيام يعلمك كيف توحد الله. أنا أثرت أن أذكرها في الدرس اليوم عشان تعيش معاني الصيام. الصيام ليس ترك طعام وشراب وشهوة وبس، الصيام ده معاني. لعلكم تتقون الشرك، إذا الصيام يعلمك كيف توحد الله وكيف تخلص لله في العبادة. إزاي؟ أولا الإنسان يرى
من يعبد غير الله.
شفنا من يسجد لغير الله مش كده، وشفنا من يركع لغير الله، وشفنا من يدعو غير الله، ومن يذبح لغير الله، ومن ينذر لغير الله، شفنا كل ده، وشفنا من يحج إلى بيت غير بيت الله، شفنا بقى مش كده. لكن ما رأينا أبدا أحدا يصوم لغير الله،
ما شفناش حد بيصوم لغير الله.
فالصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله. وكأن الله يريد أن يقول لك المفروض أي عبادة لا توجه إلا لله زي الصيام. هذه واحدة. الثانية أن الصيام يعلمك الإخلاص.
لو أنا جيت أصلي هنا في المسجد وأحضر الدرس بيشوفني الناس مش كده ولا إيه؟
فيمكن أن تدخل علي شبهة رياء. ليه؟ ما هو الناس كده كده شايفيني غصب عني بمزاجي أنا متشاف.
يمكن أن أذهب إلى الحج، الناس طبعا بتعرف، كل الناس بتعرف إن فلان راح حج السنة دي وجايين يسلموا عليه وأنا رايح ويسلموا عليه بعد ما أرجع. لو تصدقت فأخفيت صدقتي عن الأولين والآخرين. في واحد لازم يعرف إن أنا تصدقت. مين هو؟ اللي خد مني الصدقة.
إذن أي عبادة من السهل جدا إنها تعلم وترى. فيدخل حظ النفس بالرياء بالسمعة، واخد بالك؟ لكن ممكن تصوم يوم ومحدش يعرف؟
ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن هصلي والناس مش هتعرف، مش ممكن هحج والناس مش هتعرف، مش ممكن هصدق ولا هذكر والناس مش هتعرف، لكن ممكن اصوم والناس ما تعرفش؟ ممكن. ليه؟ لأن الصيام مجرد إمساك، ولا يعلم أحد أنك ممسك إلا إذا تكلم.
إذن أين سر الإخلاص؟
ها؟ ها؟ في إيه بقى؟
في الصمت.
تعمل العمل وإيه؟ بلاستر.
إذن الصيام يعلمك الإخلاص بإيه؟ بانه تعمل العمل فتسكت.
طول ما انت ساكت محدش هيعرف انك صايم.
اذا اولا لعلكم تتقون الشرك. لكن من عجب ان الامه طول رمضان بقالها 30 يوم بتتعلم الاخلاص، خدت 30 درس في الاخلاص، أول يوم بعد رمضان
في بعض الناس بيروحوا يعيدوا عند سيدهم أبو خليل. بيحصل هنا ولا بيحصلش؟ كان بيحصل زمان. بعض الناس يروح بعض المساجد اللي فيها قبور تعيد هناك
كأن الليل.
نعم؟ تروح تلم العيدية.
وكأن الأمة تصر على العناد.
30 درس في الإخلاص وأول شيء تفعله
مفيش.
ثانيا لعلكم تتقون مخالفة أوامر الله. مخالفة أوامر الله.
إذن الصيام يعلمنا الدقة والانضباط وشدة الالتزام بأوامر الله،
ودي حقيقة
وهي واقع في رمضان.
اللي ما بيصليش يجي في رمضان وايه؟ يصلي. ليه؟ اصله صايم خايف لا صيامه ما ينفعش.
المسلم لما بيكون صايم اليوم المغرب يؤذن على الساعة 6:52
مثلا، واحنا مثلا صايمين النهارده في رمضان،
بكرة المغرب يؤذن على الساعة 6:53. النهاردة أنا فطرت 6:52، توت من المغرب جدا، ينفع بكرة أفطر على 6:52؟ ليه؟ فاضل قد ايه؟ جت عدية دي؟ صايم بقالي 17 ساعة، الدقيقة دي هي اللي تضم تدمر الدنيا دي كلها؟ عشان تتعلم تمتثل، لا مش قضية صبر، دقة، عشان ما تقولش ما تحبكوش قوي، جت على دي مش كده؟ ما هو قال انت في رمضان بتحبك قوي مش كده ليه؟ وده مخالف للسنة، لكن هذا ما فعله إلا حرصا منه على طاعة الله، إنه ما يفطرش إلا بعد الأذان ما يخلص، ده حرص منه على الطاعة وحرص منه على الدقة، وخايف لحسن يفطر بدري يكون إيه، لكن ده مخالف للسنة. حديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ها؟ وما دامت أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، لكن القصد ان الصيام يعلمنا الدقة، يعلمنا الانضباط، وده زي ما بقول لك يعني انطبع في قلوب الناس، واحد بيحب واحد مديها معادي دول امتى؟ بعد الفطار، بعد ما يفطر، بعد المغرب ولا بعد العشاء. طب ما تدهوش لها وانت صايم ليه؟ اصل صايم، هو انت بالنهار بوش وبالليل بوش؟ لكن الصيام يعلمك الدقة. تيجي المرأة المسلمة في 25 شعبان هينتهي عذرها، انتهى عذرها وبينزل عليها سائل، لها عارفة انه حيض ولا مش حيض، تدنها نايمة على نفسها وسكت الحاد، ما يدخل اول يوم اول يومين اول ثلاثة من رمضان تبتدي تسأل، انا بقالي 4-5-6 ايام بينزل عليها سائل، والله ما عارفة ان كان ده دم ولا حاجة تانية، واحنا اول يوم ولا تاني يوم في رمضان اصوم ولا ما اصومش، انا مش قادر اصلي عشان خايفه لا يكون، بس طب انت فين اصلا من 25 شعبان؟ هو انت ما فيش احكام متعلقه بك غير الصيام؟ تشعر ان رمضان له رونق خاص، له دوافع في قلوب الناس كده مش موجوده في غيره، خوف من الخطأ، الخوف من غضب الله، الخوف من المخالفة. نتعلم هذا من الصيام، لكن يا ليتنا تعلمناه. أصبحت العبادة كهنود، احنا في رمضان مطالبين بكذا، ليه؟ عشان يخلص رمضان ننسلخ من كل ده ويبقى خلاص، زي ما نكون بنقول كده ايه، باي باي يا ربنا. صحيح، أول شيء تفعله الأمة يوم العيد بعد رمضان بسويعات تبرج النساء في العيد، مشاهدة الحرام، فعل المحرم، انكباب على الشهوات، وكأنهم يقولون أهو راح رمضان وراحت أيام، وأعوذ بالله كان كتمنا وخانق على نفسنا. والله ده حال الناس، 30 درس تتعلم الأمة فيهم الدقة والانضباط، وتيجي تخرج يا أخي ما جتش على دي، طب ما كانت جاية على دي، الآن بنتك ولا زوجتك متبرجة والملابس مش مظبوطة، بلاش قبل يوم، قبل ما يطلع علينا يوم العيد تلاقي الناس رايحة فين؟ على المقابر. يا عالم حرام يا أخي بقى، أصل الناس كلها على كده، يا عم بقى ربك يغفر، طب ما غفرش ليه في رمضان؟ ها؟ ما تفطر لك يوم في رمضان تقول ربك يغفر، ما تسيب الصلاة تقول ربك يغفر، لكن هذه الدقة نتعلمها في الصيام لنسحبها إلى ما بعد الصيام، لكن الأمة تعلمتها في الصيام فنقضتها بعد الصيام بـ5-6 ساعات. أنتم معنا يا إخوانا ليه؟ يبقى من ثمار الصيام لعلكم تتقون، هي لعلكم تتقون الشرك، هي لعلكم تتقون مخالفة أوامر الله، ثلاثة لعلكم تتقون فساد القلوب، إذن فالصيام يصلح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. الإمام النووي بيذكر في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن يقول: لن ينصلح حال القلب إلا بخمسة أشياء. إيه هم؟ عدهم معي بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قراءة القرآن بالتدبر، وقيام الليل، والتقليل من الطعام، وذكر الله، ومجالسة الصالحين. كم حاجة دول؟ لا أظن أن الأمور الخامسة دي تجتمع لك إلا في رمضان. اللهم إلا أمر واحد وهو التقليل من الطعام، ده الوحيد اللي مش موجود في رمضان. صحيح، استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان، هي استعداد، هي وزارة التموين تستقبل شهر رمضان بضخ كميات زيادة من مش عارف ايه، وقال اللي هيتوفر يبقى في مخازن المسلمين. المهم، الصيام يصلح القلب. المصاحف اللي عليها شبر تراب بتتنفض وبينزل في رمضان، وتلاوة القرآن بتشتغل، ذكر الله، مجالس الذكر بتبقى كتيرة في رمضان، وكل واحد صلى الفجر بدل انه قاعد في المسجد شوية يذكر ربنا، وقلوب منشرحة، قيام الليل لا يكاد يكون إلا في رمضان، صلاة التراويح، الدروس بتكثر في رمضان، ومجالسة الصالحين تكثر في رمضان. جرب بقى كده تروح واخد تمر وتشرب مية وتصلي المغرب وتحاول تحس كده انك بتصلي، وشوف بقى مدى الراحة والروحانية اللي هتنهال عليك في هذه اللحظات. جرب تعمل، جرب تصلي وانت جعان وتستشعر الخشوع. لعلكم تتقون فساد القلوب. رابعا، لعلكم تتقون فساد الأبدان. في كلمة مشهورة من شهرتها وصحتها ظنها البعض حديثا، وهي قولهم: صوموا تصحوا. دي حكمة طبية، لكن البعض ظنها حديث، لكن هي ليست حديثا. لكن كتير من الناس يقول لك ايه؟ الصيام ظبط لي السكر. صحيح، حقيقة الصيام ظبط لي الضغط، حقيقة. اللي عنده سمنة واللي عايز يخسس وزنه بيعمل ايه؟ بيصوم او بيمتنع عن الطعام والشراب. لذلك كثير من الكفرة الان اصبح يصوم صيام المسلمين لانه لقى فيه صحة وفوائد. لعلكم تتقون فساد الأبدان. خامسا، لعلكم تتقون فساد المجتمعات. دي معاني يا أخوانا لو ما عرفتش تخرج بيها من الصيام فكبر على صيامك أربعة، خلاص يعتبر صيامك ده صيام ميت. لعلكم تتقون فساد المجتمعات. يا إخواني، نص المشاكل اللي موجودة في المجتمع بسبب الخناقات، والنص الثاني بسبب ان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب. ها، في اسباب للمشاكل تاني غير كده؟ تقريبا لا. تعال كده للنص الاولاني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. يبقى هو ما يؤذيش حد، ما يعملش حاجة تأذي، ما يعملش حاجة تضر، لا يتسبب في أذى إخوانه. خلاص، يبقى المجتمع كل واحد كف أذاه عن إخوانه، خلاص ما عادش في مشاكل. طب افرض واحد ركب دماغه جاي يأذي الخل، قال: وإن سابه أحد أو شاتمه
فليقل إني صائم. معظم المشاكل والمصائب بتيجي منين؟ نتشاجر أنا وأنت، أو نتحدث ونتحاور أنا وأنت، قلت لي كلمة ما عجبتنيش الكلمة، ردتها عليك برد ناشئ، أردت أنت أن تنتقم لنفسك فسببتني أو شتمتني، أخذتني العزة بالإثم فقتلتك. ثلاث أرباع مشاكل الطلاق كنت زهقان وكنت في ساعة زهق وحلفت بالطلاق وقلت أنت طالق واللي مش كده؟ يقول أنت ما تأذيش حد. طب لو حد أذاك قول إني صائم، بتقفل على الأمة باب كبير جدا من أبواب المشاكل. خلاص، الإنسان الذي يستطيع أن يضبط سلوكه وهو جائع يقدر يضبط سلوكه من باب أولى، وهو إيه؟ وهو شبعان، لأن الجوع يثير الغضب عند الإنسان. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يضبط سلوكه وهو جائع فمن باب أولى يضبطه هو إيه؟ وهو غير جائع. خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر. ليلة القدر يا أخوانا كانت هتتعين زي يوم عرفة، ما هو متعين كده، يوم عرفة معروف يوم 9 ذي الحجة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ناس، ليلة القدر ليلة مثلا 25 رمضان من كل سنة، 27 رمضان من كل سنة، وبعدين يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسألك سؤال، لو كان هذا علم كان في خير للأمة كبير هيعود عليها ولا لا؟ صحيح. خرج يخبر الأمة بليلة القدر فوجد رجلين يتلاحيان بيتشاجروا بيتخانقوا، فرفع تحديدها وأصبحت مبهمة في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد كنت أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فتلاحى هذان فرفعت، فالتمسوها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. إذن كان في خير على الأمة فضيق على الأمة في هذا الخير، والسبب خناقة بين اثنين. لما الأمة تكتشف ده وتعرف ده وتعلم أن سبب كل ضيق وكل حرمان وكل ضنك وكل كرب الأمة فيه هي بسبب الخناقات والمشاكل، تقوم تكره الأمة اليوم اللي عرفت في حاجة اسمها خناقات وحاجة اسمها مشاكل. واضح يا إخوانا أو مش واضح؟ هذا هو الشق الأول من شقي المشاكل، أو من شقي فساد المجتمعات، خناقات ومشاكل. رمضان أو الصيام يأتي فيضبط سلوك الأمة. طب خلاص، لحد بيتخانق معايا ولا أنا محتاج أقول لحد أنا صايم، بس أعمل إيه؟ البيت محتاج فلوس والولية زهقانة وزعلانة والعيال مخنوقين وزعلانين والدنيا بايظة. الصيام يجي يقول إيه؟ تعال صمت؟ جعت؟ أرسك الجوع؟ حسيت بالجعانين؟ طلع بقى صدقة الفطر، فطر صائم، تصدق على المحتاجين. ليه؟ هذا هو الصيام، يربيك على الإحساس بالآخرين. يبقى ما تأذيش حد، ولو حد أذاك تتحمل إساءته، يتقفل باب مشاكل، وكمان فوق ده كله لا، ده انت لازم تحس بالآخرين بقى وتايه، وتحسن إلى المحتاج. ظاهر يا إخوانا؟ واضح؟ يبقى إذن الصيام يصلح فساد المجتمعات، ويقينا من فساد المجتمعات. بعد كده قلنا لعلكم تتقون الشرك، لعلكم تتقون مخالفة أوامر الله، لعلكم تتقون فساد القلوب، لعلكم تتقون فساد الأبدان، لعلكم تتقون فساد المجتمعات. سادسا لعلكم تتقون المعاصي. إذن فالصيام يعلمنا كيف نترك المعاصي. الحافظ ابن حجر بينقل عن الإمام البيضاوي قول عجيب، يقول الإمام البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصيام نفس الجوع والعطش. الله عز وجل لا يريد منا أن نجوع ونعطش بدون هدف، لا يريد أن يعذبنا بالجوع والعطش وفقط. ما يفعل الله بعذابك؟ إذن في مقصود آخر وراء الحرمان من الطعام والشراب، إيه هو؟ قال: بل ما يتبع ذلك من كثر الشهوات. المقصود من الصيام ما يتبع الصيام من كثر الشهوات وتحويل النفس الأمارة إلى نفس مطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. ما وصلتش لسه. الآن يا إخواني، الأصل أن المسلم ممنوع من الحرام في رمضان وفي غير رمضان، بالليل وبالنهار، في كل وقت وحين، صحيح؟ امتثل المسلم فترك الحرام، فامتحنه الله عز وجل امتحانا آخر، قال له: لا، ده أنا هحرم عليك بعض الحلال الذي لا غنى لك عنه، الذي به قوام الحياة، تقدرش تستغنى عن الأكل ولا الشرب، ما تقدرش تستغنى عن زوجتك، محتاج ليها في قضاء حاجتك، تعال بقى أنا همنعك من الأكل والشرب والشهوة في زمان معين. ليه؟ لو قدرت تترك الحلال الذي لا غنى لك عنه يبقى من باب أولى تقدر تترك ليه؟ الحرام أصلا، لأن الحرام أنت كده كده إيه؟ ممنوع منه، والحرام كده كده فيه ضرر، خلاص؟ لذلك لما يجي لك واحد يقول لك مش قادر أسيب السيجارة، نقول له: أنت كذاب. ليه؟ لأنه ساب اللي أغلى عنده من السيجارة، بالإضافة إلى أنه ساب السيجارة 17 ساعة، يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ الأذان؟
نعم،
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نقول: الصيام يثبت للإنسان أنه قادر على ترك المعصية. لماذا؟ لأنه ترك ما هو أكبر من المعصية، ما لا غنى له عنه هو الإيه؟ هو الحلال. وذلك الله عز وجل يشير إلى مثل هذا آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدين أحل لكم لذة الصيام. أحكام الصيام في حوالي صفحة ونص تقريبا. بعد كده: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبعدين: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا قعدت طول عمري أقول إيه علاقة الآية دي بالصيام؟ الآية دي جاية ورا الصيام تعمل إيه؟ والحكمة واضحة جدا، كأن الله عز وجل يقول: يا من تركتم الحلال في الصيام لا تأكلوا المال الحرام. هي دي النتيجة، هي دي الثمرة بتاعة الصيام. وضحت يا إخوانا؟ لعلكم تتقون المعاصي. أخيرا، لعلكم تتقون النار. تتقون إيش؟ النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا،
وقال كذلك الصيام جنة من النار كجنة أحدكم يستجن بها من القتال. صيام درع واقي سيحميك من النار كما يرتدي العساكر ورجال الشرطة درعا يحميهم من طلقات الرصاص. قال بعض أهل العلم لو لم يكن في الصيام إلا أنه وقاية من النار فبها وحسبك لعلكم تتقون النار. الصيام من أعظم الوسائل التي يتقي بها الإنسان النار، وبالإضافة إلى ذلك فإنه باب من أبواب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يبقى هيحميك من النار وكمان هيوديك فين؟ الجنة. الباب بتاع الريان ده لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. بالجملة إخواني بعد كل هذا الذي ذكرناه، الصيام يربي النفس تربية إيمانية، يسمو بروح الإنسان ويسمو بقلب الإنسان وإيمانه. هضرب لك مثالين اختم لك بيهم عشان تعرف الناس دي لما كانت بتصوم كان الصيام الصحيح شكله ايه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات يوم صائما. شوف المعنى ده ما حصلوش الا هو صائم عشان تعرف قيمة الصيام في القلب. كان ذات يوم صائما وكانوا قد اعدوا له طعاما، والطعام اللي كانوا عملوه في اليوم دوت كانت اكله غاليه قوي، يعني اكله نادره كده من الاكلات الفلاحي اللي ما بنشوفهاش غير كل سنه مره ولا كل سنتين مره، حاجه كده بقى زي الفطير المشلتت، زي اي حاجه هنا من الحاجات الايه الغاليه دي اسمها الحيث. الحيث ده عباره عن تمر منقوع في لبن وسمنه، ما كانوش بيشوفوها العرب قد كده، كانت تعتبر نعيم وترف ورفاهية عالية قوي عنده. عملها مرة من نفس عمر بن الخطاب، وضع أمامه الطعام ولسه ما مدش إيده عليه فطرق الباب سائل متسول بيقول لله يا محسنين جعان ما كلتش، فدفع إليه عمر الطعام كله، راح شايل الصينية اللي قدامه وراح مديها له كلها. فتعجب الناس وقالوا يا عمر هذا مسكين ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، هذا مسكين تدي له لقمة لقمتين إن كان ولا بد بقى والحكاية بتنقح عليك قوي وعايز تدي له من اللي قدامك يبقى تمرة ولا تمرتين، ده راجل مسكين لا يعرف قيمة ما أعطيته إياه، ده مش عارف قيمة اللي أنت بتدوله ده، مش عارف اللي أنت بتدوله ده إن كان سمك من الكيلو أبو 5 جنيه ولا سمك من الكيلو أبو 500 جنيه، أهو كله عند العرب صابون. فقال إن كان هو لا يعلم فرب العالمين يعلم. شوف الصيام بتاعه عمل في قلبه معنى شكله إيه؟ أقبل على أن يتصدق بالطعام وهو جائع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقع تحت قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بحاجة إلى هذا الطعام يؤثر برضو على إيه؟ على نفسه. وقع تحت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المعنى ده ناشط عمر ليقع تحته متى؟ حينما كان صائما. الصيام بيسمو بإيمان العبد فيخلي في رقة في قلبه، يخليه يقدم على الأعمال الضخام العظام. الموقف الثاني موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من أغنياء الصحابة، والغنى عادة يثمر ترفا وطغيانا. كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. ولذلك الجماعة اللي عمالين يتكلموا ويدوروا على النهضة والمستقبل المنشود والرخاء والاقتصاد اللي هيعم وكل واحد هيبقى غني وهيبقى ثري وعنده العربية وعنده هؤلاء غالبا يبحثون عن أسباب عظيمة للطغيان. إن من عبادي، وإن كان في الحديث مقال لكن معناه صحيح، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفاسد. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لازم يكون في أغنياء وفقراء في البلد. لكن من العجب أنه في وسط هذا الغنى يخرج عبد الرحمن بن عوف الزاهد العابد اللي كان من العشرة المبشرين بالجنة. لماذا؟ لأن الدنيا كانت في يده ولم تكن في قلبه. كان إذا رأيته بين عبيده لا تستطيع أن تميزه من بين من شدة التواضع. كان عبد الرحمن بن عوف ذات يوم هو الآخر صائما، فوضع أمامه طعامه، واحد صايم تحط قدامه الأكل، المنتظر يعمل إيه؟ ها؟ منتظر يأكل الأكل. فنظر إلى الطعام وقال: قتل حمزة وهو خير مني، ومات مصعب وهو خير مني، ومات فلان وفلان وهو خير مني. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الرقة دي حصلت له امتى؟ وهو صائم. المعنى الإيماني ده انه يستشعر ان في ناس كانت احسن منه، والغنى اللي هو فيه ده المفترض ان في ناس كانت اولى بيه منه. حدث له وهو صائم. فالصيام يسمو بروح العبد ويرتقي بإيمان العبد ويجعل قلب العبد يقبل على الأعمال العظيمة الصعبة التي ربما لا يستطيع أن يفعلها أو يفكر فيها وهو غير صائم. إخوتي في الله، كان حديثنا في هذه الليلة تحت عنوان وسائل تربية الأنام كما جاءت في آية الصيام. خرجنا تقريبا 6 وسائل من هذه الآية، منها التربية بالنداء، التربية بإثارة العاطفة، التربية بالجماعة، التربية بالإلزام والفرضية، التربية بالأسوة والقدوة، التربية ببيان الفضل والثمرة. وتحت هذا ذكرنا مسائل أيضا 6 تقريبا، وهي قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، منها لعلكم تتقون الشرك، لعلكم تتقون مخالفة أوامر الله، لعلكم تتقون فساد القلوب، لعلكم تتقون فساد الأبدان، لعلكم تتقون فساد المجتمعات، لعلكم تتقون المعاصي، لعلكم تتقون النار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في السر والعلن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه لذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.